بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، وهو الباب 63، باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. الواو واو القسم، والله أي يقسم بالله عز وجل، والقسم تأكيد، والقسم تأكيد، فكأنه واثق متأكد لدرجة أنه يحلف على ما تأكد عنده. ما هذا الشيء؟ أن الله لا يغفر لفلان. فعدم المغفرة دلالة على حبوط العمل، وهذا لا يكون إلا لمشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقول ربنا عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. فحبوط العمل دلالة على ماذا؟ دلالة على أن صاحبه كافر أو منافق. فالمنافق لا يتقبل منه عمل، لا يتقبل منه عمل. ولهذا استدل علماء الإسلام بعضهم في قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فالإمام ابن جرير الطبري، وهذا قول أيضا للبخاري عليه رحمة الله، أن هؤلاء الأعراب كانوا منافقين، كانوا منافقين. ولهذا قال ربنا عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وذهب الجماهير إلى أنهم لم يكونوا منافقين، بل كانوا مسلمين ينتظروا منهم الإيمان. ومن هؤلاء الذين حرروا هذه المسألة وذهب إلى القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية، وسدل على هذا القول بأدلة نظرية مستمدة من النص ذاته، منها قول الله عز وجل: وإن تطيعوا الله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فلا يلتكم أي لا ينقصكم، لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم، أي من ثواب أعمالكم. والمنافق ليس له ثواب على عمل، المنافق ليس له ثواب على عمل، لأنه في الدرك الأسفل من النار، هو أشد حالا من الكافر. فإذا كان الكافر قد أحبط عمله فمن باب أولى أن يكون المنافق كذلك. فلا يلتكم من أعمالكم أي لا ينقصكم ثواب أعمالكم، فهذا دليل على أن هؤلاء ليسوا منافقين بل كانوا مسلمين ينتظر منهم الإيمان. فعندما يأتي إنسان ويقول والله لا يغفر الله لفلان، فهذا دلالة على ماذا؟ أنه حكم عليه بالكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان في سعة ما لم يشرك بالله عز وجل وما لم يسفك دما حراما. فهذا الرجل قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل أي عندما بعثهم من ذا الذي، السؤال هنا للإنكار، من ذا الذي، هذا استفهام ويقصد به الإنكار، أي أنكر الله تعالى على من، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. يتألى أي يحلف ويقسم، يحلف ويقسم، إذن التألي بمعنى الحلف والقسم. ولكن التألي فيه إيثاق، فيه يعني تأكيد، كأن المتألي متأكد تأكدا جازما. ولذلك هناك علاقة بين التألي والاجتهاد، بين التألي والاجتهاد. يقولون تألى إذا اجتهد وتألى إذا أقسم. إذن التألي قسم فيه اجتهاد، فيه تأكيد، فيه استيثاق، ماشي. فمن ذا الذي يتألى علي أن يقسم قسما يتأكد فيه، هي مش مجرد قسم، تقسم وهو متأكد تأكدا جازما، هي مش مجرد قسم. ممكن الإنسان يقسم على مضمون وبعدين بعد ذلك تبين أن هذا القسم ليس في محله، أليس كذلك؟ يمكن أن يحدث ذلك الأمر. يمكن أن ترى شخص من بعيد، من هذا؟ تقول هذا فلان، لا مش فلان، والله هو فلان. ثم بعد ذلك عندما يقترب تجده غير هذا الشخص. إذن يعني أنت لم تحلف على كذب، أنت لست كاذبا في قسمك، أنت حلفت على ما تظن أنه الصواب. لكن المتألي يحلف وهو ماذا؟ وهو متأكد، متأكد يحلف وهو متأكد. يبقى الفارق الدقيق بين الحلف وبين التألي ماذا؟ إن التألي حلف ولكن فيه ماذا؟ فيه يقين وتأكد. طيب معذرة، هل هو اطلع على ما عند الله عز وجل وعلم أصحاب الجنة وأصحاب السعير؟ هل هو عرف المسألة دي؟ هل اطلع على ما عند الله فعلم أصحاب الجنة وأصحاب السعير؟ لم يعلم ولم يطلع. فكيف إذن يقسم هذا القسم الذي هو متأكد فيه؟ ولهذا أنكر ربنا عز وجل فقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، في مقابل ذلك إني قد غفرت له، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، وأحبطت عملك. يعني لعل الجرأة بلغت بهذا الرجل الذي زعم علم الغيب، وكأنه ربما تجاوز حد الشريعة في ذلك، وربما أفضاه غروره وكبره أن دخل مدخل الكفر والعياذ بالله. فكانت النتيجة ما سمعتم، أن الله تعالى قد غفر لهذا وأحبط عمل هذا. هذه رواية مسلم عند أبي داود وعند أحمد وعند البغوي، والحديث إسناده صحيح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه المصنف، أن القائل رجل عابد، يعني المتألي رجل عابد، والآخر كان مذنبا مقصرا. فكان متحابين، كان متحابين، فكان إذا أذنب هذا المقصر يقول له العابد أقصر، يقول له أقصر يعني انتهي عن ذلك الذنب، انتهي عن ذلك الذنب. فكان يقول له خلني وربي، خلني وربي، أبعث علي رقيبا، خلني وربي. كلمة خلني وربي لا يقصد بها الاستهانة، ولكن يقصد بها ماذا؟ حسن الظن بالله. يعني هو مذنب ولكن يحسن الظن بالله. خلني وربي، لم يقل له دعك من شأني، ولكن قال له خلني وربي، سيبنا وربي بقى، أنا أرجو ما عند الله وحسني وظني حسن بربي، أبعث علي رقيبة، خلاص جزاك الله خيرا، لكن لا تشدد علي في ذلك الأمر في كل مرة. فذات يوم اطلع عليه فوجده على ذنب استعظمه، استعظم ذنب بقى استعظم، فقال له لن يغفر الله تعالى لك ولن تدخل الجنة. يبقى خلاص حكم عليه أن الله تعالى لن يغفر له ولن يدخله الجنة. ينبغي يا إخواني عند النصيحة ألا تتجاوز فيها حدود الشريعة، وأن تتغي فيها حصول المقصود. إيه المقصود؟ إن هذا المخالف بالفعل ينتهي عن مخالفته، وعندما ينتهي عن مخالفته هذا هو مطلوبك، يبقى حظوظ النفس تنتهي. فلعل هذا الآمر الناهي كان له حظ لنفسه فتجاوز حدود الشريعة، فكان من قوله أن الله تعالى لن يغفر لك ولن يدخلك الجنة. زي بالضبط أنت في أوتوبيس فرجل بيشرب سيجار، تقول له بلاش سيجار مرة واثنين، تقول له ربنا ياخدك وياخد اللي بيشرب سجاير، انتوا لا واردين جنة ولا شايفينها، انتوا بتحسبوا نفسكم. ايه اللي حصل؟ اختلطت الامور الخاصة بالامور الشرعية، تجاوزت حد الشريعة. في الحقيقة انت قد خسرت الجولة، قد خسرت الجولة. فينبغي ان تحبب الناس في الله، وأن تقربهم إلى الله، وألا تقنطهم من ربهم ومولاه، فهو ربهم ومولاه. والرجل قال له كم مرة خلني وربي، يا سيدي جزاك الله خيرا بس سيبني أنا وربي بقى، عشان تبلغ ونهيت جزاك الله خيرا، خلني وربي. رجل يحسن الظن بالله. فلما قال له هذه الكلمة والله لا يغفر الله لك ولا تدخل الجنة أبدا، ما الذي حدث؟ بعثهما ربنا عز وجل بعد أن قبض أرواحهما فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي. الحظر هنا يا إخواني معنى المنع والحبس، أن تحضر أي أن تحبس وتمنع عن عبدي رحمتي. يا إلهي ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. وسميت الحظيرة حظيرة لأنها تحيط بالبهائم فتمنعها من الهرب أو من الخروج، فكل مكان أحيط بالبهائم أو بالدواب أو بالسوائم ومنعها من الهروب أو الجري يسمى ذلك ماذا؟ حظيرة. بعض الناس يقول لك لا احنا نسميها بيت المواشي، ده ايه أقرب في اللغة العربية؟ لا أبدا، لا هي الحظيرة هي اللغة العربية. فالحظيرة سميت بذلك لأنها تحبس وتمنع البهائم أن تخرج عنها. ثم قال اذهبوا به إلى النار. يبقى ربنا عز وجل أمر ملائكته أن يأخذوا بهذا العابد المجتهد في عبادته الآمر الناهي أن يأخذوه إلى النار، وأن يأخذوا هذا المقصر المذنب إلى ماذا؟ إلى الجنة. هذا تجاوز حدود الشريعة وتألى على الله. يعني إيه كلمة تألى على الله؟ أي زعم أنه يعلم ما عند الله عز وجل، وزعمه ذلك كان متأكدا فيه، وهذا هو معنى التألي، فأقسم على الله بذلك. فكان الجزاء أن المطيع المجتهد العابد الزاهد الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون جزاؤه إلى النار، والآخر جزاؤه إلى الجنة. ولهذا قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أوبقت دنياه وآخرته، هذه الكلمة اللي هي إيه؟ لا يغفر الله، والله لا يغفر الله لك ولا تدخل الجنة. فيستفاد من ذلك أن الإنسان ينبغي أن يحذر من التألي على الله. فالتألي على الله فيه طرفان: الطرف الأول إعجاب الإنسان بنفسه، والطرف الثاني وهو الخطير احتقار الإنسان لغيره. فالإنسان إذا أعجب بنفسه واحتقر غيره ثم تجاوز حدود الشريعة فزعم علما له عند الله عز وجل، فهذا الأمر يؤدي والعياذ بالله إلى هبوط العمل. وفيها فائدة كما قال الشيخ: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، كلمة كانت سببا في رذاه. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. الأمر الثالث أن الجنة مثل ذلك، يعني كما أن النار قريبة من شراك النعل للإنسان فكذلك الجنة. الباب التالي باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع أي طلب الشفاعة، أي طلب الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بالشفاعة في أمور الحياة فقال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. فالشفاعة نوع من إزداء المنافع للخلق. فأصحاب الوجاهات أو أصحاب المناصب والمقامات حسنتهم وشكر هذه النعمة التي هم فيها أن يشفعوا للخلق عند الخلق. يعني افترضنا مثلا واحد عاوز يعمل رخصة في عربية مثلا، أو عاوز يخلص حاجة من المحافظة، فيروح للشيخ محمد. الشيخ محمد على طول سرجان، الشيخ محمد بقى له معارف وما إلى ذلك، يشفع له يا حاج رضا. يبقى اسمها إيه؟ شفاعة. ماشي، اشفعوا تؤجروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا شافع والله يقضي ما يشاء. يعني كل إنسان يستطيع أن يزدي منفعة لأخيه فلا يقصر، فلا يقصر. اشفعوا تؤجروا. الباب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه. على هنا بمعنى اللام، ودي مسألة مهمة جدا. على هنا بمعنى اللام. فلا يستشفع بالله على خلقه أي لا نجعل الله تعالى واسطة لنصل به إلى خلقه. فإن الله تعالى أعظم وأجل. وهل هناك نص على أن على تأتي بمعنى اللام؟ نعم، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أعزة على الكافرين دي مفهومة. طب أذلة على المؤمنين يعني إيه؟ أي أذلة للمؤمنين. فالمؤمن يكون ذليلا لأخيه، لا يكون ذليلا لنعال فيها معنى الفوقية. فالإنسان عندما يتعامل مع أهل الكفر لابد أن يتعامل بمنطلق أنه أعز وأنهم أذل، أنهم أذل وهو أعز. أما بالنسبة للمؤمنين فإن على هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام، بمعنى اللام. يبقى أذل على المؤمنين يعني ماذا؟ أي أذل للمؤمنين. فبعضهم يذل للبعض الآخر، للبعض الآخر. فعلى هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى اللام. وهذا مذهب الكوفيين، وهذا مذهب صحيح. وأنا في اللغة كثيرا ما أميل إلى مذهب الكوفيين، لأنه مذهب يعتمد على الجري على ظاهر شواهد اللغة، بخلاف البصريين الذين يتعمدون التأويل كثيرا. إذا باب لا يستشفع بالله على خلقه، على خلقه يعني لخلقه، أي لا نجعل ربنا عز وجل واسطة لنصل به إلى أحد من خلقه. فإن جلال الله تعالى أعظم وهو سبحانه وتعالى أجل. والدليل على ذلك عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح، يعني عجل: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبح كثيرا، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. يا سلام. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود كما رواه ابن خزيمة والأجري في الشريعة المرفوعة، وابن أبي عاصم في كتاب السنة. ومدار هذا الإسناد على محمد ابن إسحاق، وهو يعني مدلس، وعنعنه، عنعنه عن عقبة ابن عتبة، عن يعقوب بن عتبة. يعقوب بن عتبة هذا ثقة ولكن هذا مدلس. فالحديث ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تعليقه على كتاب سنة لابن أبي عاصم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي، هذا مبهم لا نعرف من هو، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. هذا دلالة على الضعف، فإن الإنهاك بمعنى الضعف، فإن الإنهاك بمعنى الضعف ليس بمعنى الإزالة. وهذا يدل على أن الخبر عندما ذكر صلى الله عليه وسلم مسألة الشارب قال: أنهكوا الشوارب، فليس المقصود بالإنهاك الإزالة، ولكن المقصود بالإنهاك ماذا؟ إزالة شيء كثير منه حتى يضعف ذلك الشارب، فلا يكون كحال القسس والكهنة الذين تتصل شواربهم بلحاهم فلا تدري أين تقع أفواههم، بقوا بيفين بقى؟ الله المستعان، يعني لا أدري. والعجيب أنهم يجعلون منهم يعني قديسين. يعني اليوم سمعت بأن طاغوت روما رسم بالتقديس على الطاغوتين السابقين يوحنا وصاحبه الهالك، يعني جعلهم قديسين، يعني بدل ما يقول مثلا أمضى يوحنا يقول القديس يوحنا، ما شاء الله. المهم يا رسول الله نهكت الأنفس، أي ضعفت، والضعف إما أن يكون بسبب الجوع أو بسبب قلة الماء. وجاع العيال، يبقى عرفنا الإنهاك هنا بسبب ماذا؟ بسبب الجوع. فالعيال لما يجوعهم يبقى أهلهم أيضا جوعا، لأن الأهالي لو كانت شبعة لأشبعوا أولادهم. يبقى طالما أن الأولاد جعانين يبقى الأهالي جعانة. وهلكت الأموال، الأموال أموال ناطقة وأموال صامتة. والأموال هنا هي الأموال الناطقة اللي هي المواشي. لماذا؟ لأن دليل آخر في الصحيح أنه قال وهلكت الماشية أو المواشي، وهلكت الماشية. يبقى المقصود بالمال هنا هو المال ماذا؟ المال الناطق، المال الناطق للبهائم، البقر والإبل والغنم وغير ذلك. فاستسقي لنا ربك، استسقي أي أطلب من ربك عز وجل أن يسقينا. يبقى المشكلة هنا في ماذا؟ في المطر، مشكلة المطر. فإنا نستشفع بالله عليك، تكلمت عن هذا المعنى في صدر الباب. فإنا نستشفع بالله عليك أي نستشفع بالله لك يا إله. يبقى كأن ربنا عز وجل هو الواسطة لك يا رسول الله. ده مسألة صعبة جدا. وبك على الله، أي نستشفع بك على الله عز وجل. دي مقبولة، لكن الأولى غير مقبولة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، كلمة سبحان الله للتعجب والإنكار، للتعجب والإنكار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، سبحان الله تعظيم لله سبحانه، وتكرار الكلمة دلالة على التعجب والإنكار، دلالة على التعجب والإنكار. سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. يعني انتقل التعجب والإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى وجوه أصحابه. فانظر إلى هذا المعنى، يعني حتى المشاعر تنتقل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام. يعني لو تصورنا إن أحد الفضلاء وجالس جلسة وقعد يقول سبحان الله 100 مرة، الجالسين ولا هم هن جالسين بقى ربنا يديله الصح، وهم في العالم بتاعهم بالضبط، كالإمام الذي يقرأ الآية من القرآن فيكررها عشرات المرات ينفعل بها ويتأثر، فهو في عالم واللي وراه في عالم تاني، ربنا يديله الصح وربنا يبارك فيه وربنا يعينه. لكن هل تأثروا مثله؟ هل حاولوا أن يكونوا مثله في الشعور والمشاعر وما إلى ذلك؟ فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لقوة علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أول ما ينكر شيء ويبدو عليه الإنكار على طول يبدو عليهم. سبحان الله، كأن الصحابة هم المرآة المجلوة لمن؟ لأحاسيس النبي صلى الله عليه وسلم وعواطفه ومشاعره. لو اتبسط كلهم يتبسطوا، لو سر كلهم يسر، لو ابتسم كلهم يبتسموا. احنا عندنا احاديث، هذه الاحاديث بتؤخذ بالتسلسل. بتسلسل يعني ايه؟ يعني النبي يقول الحديث فيبتسم، اللي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، طيب والتابعي يروي عن الصحابي يبتسم، وتابعي التابعي يبتسم، وهكذا لغايه لما يصل اليك الحديث واللي يرويه لك يبتسم، وانت اذا رويت الحديث ايضا تبتسم. ماشي، انظروا الى هذا الامر. فالصحابه صفحه او مراه مجلوه تعكس حياه النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، في احزانه وافراحه، في اقباله وادباره، في سلمه وحربه، في سروره وحزنه، في انكاره وعدم انكاره، او انكاره ورضاه. هؤلاء هم الصحابه. واظن اننا لن نصل الى شيء من العزه والخير الا اذا كنا مثل هذه المراه المجلوه. الا كنا مثل هذه المراه المجلوه. المراه بتاعتنا يا اخواني مليئه بالغمش ومليئه بالالوان التي تذهب رونقها. لابد من غسل هذه المراه ومن تنظيفها، لابد من اجلائها جلوا صحيحا حتى تنعكس عليها الصور بطريقه صحيحه. فاسمع، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. لو قال حتى عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ماشي، يبقى طالما حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه يبقى عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعدى منه الى من؟ الى الصحابه. ده هو لازم المعنى، هذا هو لازم المعنى. فما زال يقول سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. لن يعرف ذلك في وجوههم الا اذا عرف ذلك في وجهه. كان النبي عليه الصلاه والسلام تغير وجهه عندما قال رجل فإنا نستشفع بالله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأنكر حتى عرف ذلك في وجهه، ثم عرف ذلك في وجوه أصحابه. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك، أيضا للإنكار. أتدري ما الله؟ ده سؤال. أتدري ما الله؟ وما هنا للعاقل وغير العاقل، للعاقل وغير العاقل. إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني أعظم أن تجعله واسطة بينه وبين خلقه. ما ينفعش تجعل ربنا واسطة وبين خلق، ما ينفعش. إن أنت تستعين بالله على أحد من خلق ما ينفعش، لا يصح ذلك الأمر. فإن شأن الله أعظم من ذلك. إنه لجملة فيها معنى التعليل، إنه لا يستشفع بالله على أحد، وذكرت ذلك المعنى، لا يستشفع بالله على أحد أي لأحد، أي لا يجعل ربنا عز وجل شفيعا لأحد، فإنه أعظم من ذلك. وذكر الحديث اللي هو إن عرشه على أرضه وسماواته كمثل القبة، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليط أطيط الرحل براكبه. وإنه ليط أطيط الرحل براكبه، يط أي يحدث صوتا، ده يط أطيط الرحل براكبه، كأن هذا الراكب كالثقيل والرحل لا يتحمله فيحدث صوتا، وكذلك العرش، وكذلك العرش. وهذا دلالة على عظم ربنا سبحانه وتعالى، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فهذا من باب التمثيل، ولذلك قال مثل القبة وكأطيط، فالكاف هنا للتشبيه والتمثيل. هذا الحديث قلت إسناده ضعيف، وبالتالي يعني ما يستخرج منه من دلالات خاصة يعني لا نطمئن إليها، ولكن كل الفوائد الموجودة في هذا الحديث دلت عليها النصوص الحديث. كإثبات العرش، فالعرش ثابت. الأمر الثاني عظم هذا العرش، هذا ثابت. علو ربنا عز وجل، هذا ثابت. الفرق بين الاستشفاع بالله على خلقه، فهذا لا يجوز، والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله، فهذا يجوز، فهذا يجوز. فالاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله أي طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك حصول الدعاء منه، هذا في حياته، أما بعد مماته قد انقطع ذلك الأمر. المقصود من الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله أي استخلاص دعائه في حياته، وورد بذلك الأخبار وأتت بذلك الأحاديث. هذا الباب الثالث أكره سريعا، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، ولا نجعله في مجلس قادم؟ طب نجعله في مجلس قادم، ونضم معه ال 673 أنا مسجلها عندي، ونضم معه إن شاء الله اللي هو باب ما جاء في المصورين، نضم هذا مع هذا إن شاء الله. طبعا احنا بنراجع حوار الامتحانات اهو، انا عارف ان الاخوه بتذاكر من اول الترم، بس احنا بنراجع حوار الامتحانات اهو.